الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا شرعنا بالأمس في قراءة في القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. تقرأ أحمد البيت الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. كنا ذكرنا بالأمس معنى الحمد، وهو الثناء على الله عز وجل بصفات كماله ونعوت جلاله، وأن الله لفظ الجلالة، أن الله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله بالعبادة دون من سواه. وذكر المصنف في البيت الأول صفتين: الصفة الأولى قوله العلي الذي له العلو التام، العلو المطلق، أو سواء كان علو الذات أو علو القدر أو علو القهر، فهو مستحق لهذا الوصف سبحانه وتعالى. الأرفق قلنا المقصود به الرفيق، كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. صيغة أفعل هذه تأتي استعمالها في اللغة العربية تكون أشياء، فإذا جاءت أفعل يكون بعضها أفضل من بعض، لكن بالنسبة لله عز وجل ليس هناك شيء يفاضل به الله عز وجل. قول الأرفق المقصود به الرفيق، المقصود به الرفيق. جاء في الشطر الثاني: وجامع الأشياء والمفرق. جامع بالكسر تكون معطوفة على الأرفق، وبالرفع تكون على سبيل القطع، يعني خبر لمبتدا محذوف تقديره هو جامع الأشياء والمفرق. وهذه صفة ثالثة أو وصف ثالث، أنه يجمع الأشياء ويفرقها، فيجمع ما يكون الجمع مناسب فيه، ويفرق ما يكون التفريق مناسبا فيه. فتقرأ شرحه. نعم.
وقوله رحمه الله تعالى: وجامع الأشياء والمفرق، أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح.
أي نعم، الله سبحانه وتعالى يجمع الأشياء ويفرقها، وجمعه للأشياء وتفريقه للأشياء هذا مشاهد بالشرع والعقل والحس. فهو هنا يعني جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض، وهو هذا التفريق قدري، تفريق قدري لا يتعلق به حكم شرعي، يعني ليس هناك حكم شرعي يختص به الأسود أو يختص به الأبيض أو يختص به الأحمر، وإنما هذه يعني من تفريق الله عز وجل في الأشكال والصور لحكمة منه سبحانه وتعالى. فهو تفريق قدري لا يتعلق به حكم شرعي يخص به الأسود أو الأحمر أو أي لون آخر. نعم.
قال رحمه بقية الشرح البيتين. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الصفات، كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم.
أي نعم، حكمة الله عز وجل تقتضي أنه يضع الأشياء في مواضعها. قد يعرف العبد الحكمة وقد لا يعرف ذلك، لكن الله عز وجل إنما يخلق ويقدر الأشياء لحكمة عظيمة تتعلق به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
أي نعم، ذي النعم أيضا بالكسر معطوف على ما سبق ذي النعم، وبل رفع أساس أنه على القطع، والنعم جمع نعمة، وضابطها كل ما يجلب الإنسان فرحا أو سرورا، كل ما يجلب الإنسان فرحا أو سرورا سواء كان حسا أو معنى فهذا يدخل في النعم الواسعة الكثيرة الغزيرة التي من نعم الله التي لا تحصى. والحكم جمع حكمة وهي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. يقول والحكم الباهرة أي الغالبة التي تكون ناتجة لهذه الحكم، فهي حكم باهرة تبهر العقول. الله عز وجل بأحكامه لا يأتي بما يستحيل على العقول، ولكن بما تحار فيه العقول، تحار فيه العقول، فحكمه باهرة وكثيرة ومتعددة ومتنوعة. نعم.
الشرح ولا البيت الشيخ؟
هذا بيان، اقرأ شرحه.
قال رحمه الله تعالى: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور.
نعم الله عز وجل عديدة ومتنوعة، ولا يخلو أحد من المخلوقات من نعم الله عز وجل طرفة عين، لا سيما الآدمي الذي كرمه الله عز وجل على جميع المخلوقات. وأعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان هي أن يهديه للإسلام، نعمة الإسلام ثم نعمة العقل، هذه هي أعظم النعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها.
ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها. نعم.
بالاعتراف بها والتحدث بها.
نعم.
وصرفها في طاعة
وصرفها
الله. وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه.
نعم. الشكر يقتضي هذه الأشياء الثلاثة: الأول أن يعتقد أن المنعم المتفضل هو الله سبحانه وتعالى فيعترف بذلك ويؤمن بذلك، والأمر الثاني أن يستعملها في طاعة الله، هذا من شكرها، أنه إذا أنعم الله عليك بنعمة أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، فتمشي للصلاة ولفعل الخير وتتكلم بالخير وتعتقد ما يجب عليك اعتقاده، فتشكر الله عز وجل على هذه النعم بلسانك وباعتقادك وبعملك، وأن لا يستعان بشيء منها على معصية الله. النعم العظيمة التي ينعم الله على الإنسان من شكرها أن تستعمل في الطاعة ولا تستعمل في المعصية. نعم.
وقوله: والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب.
أي نعم، الحكم الباهرة يعني حكم الله عز وجل كثيرة ومتعددة، والإنسان المسلم له مع الحكمة حالتان: حالة محمودة وحالة مذمومة. الحالة المحمودة هي فعل الحكم المأمور به وقبوله سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، إذا أمر بشيء فهو يستطيع فعله فعله، وإذا أمر بشيء يعتقده اعتقده، وإذا أمر بشيء يتركه يتركه، فيمتثل الأمر سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، لأن المسلم سمي مسلما لأنه استسلم لله عز وجل، لذلك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الحالة المذمومة الإنسان الذي يتوقف على الفعل فقط إذا عرف الحكمة، عرف الحكمة فعل، ما عرف الحكمة لم يفعل، هذه حالة مذمومة. أما الحالة المحمودة أنه يمتثل أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، مع أن له أن يفتش عن الحكمة وأن يبحث عن الحكمة، وقد يجدها في نص شرعي وقد يجدها في كلام أهل العلم. والحكم قسمان، قسم منصوص عليه وفي الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الهرة فذكر أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فذكر الحكمة من ذلك. وهناك حكم ظنية يعني ليست منصوص عليها، قد يكون يعني يذكرها بعض أهل العلم أو يستنتجها بعض أهل العلم، فما كان منصوص عليها في الشرع فهي قطعية ويجب اعتبارها والعمل بها، ما كانت ليس منصوصا عليها في الشرع وإنما هي لاجتهاد أهل العلم فهذه ليست ملزمة لأنها ظنية، ولكن يستأنس بكلام أهل العلم واجتهاد أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله.
أي نعم، الله عز وجل خلق المخلوقات التي نراها ونشاهدها على نظام بديع ليس له مثيل، الليل والنهار والشمس والقمر وهذه المخلوقات العجيبة التي يسيرها الله عز وجل بانتظام، بل الإنسان لو نظر في نفسه وخلق نفسه وكيف أن الله سواه في أحسن تقويم فإن هذا من أعجب ما يجعل الإنسان يلجأ إلى خالقه سبحانه وتعالى ويعتقد الإيمان به والتسليم لشرعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
إيه نعم، ثم الصلاة يقول مع سلام دائم، هذا منهج العلماء رحمهم الله تعالى عندما يؤلفون المؤلفات ويصنفون المصنفات، فإنهم يبدأون ذلك بعد الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما المخاطبات والمكاتبات فيبدأون بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قال: ثم الصلاة مع سلام دائم، السلام هو التحية والدعاء بدفع الشر والآثام والآفات، دائم يعني مستمر على الرسول، هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول ومن أوحي إليه بأمر ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والرسل الذين ذكرهم الله في القرآن، ذكر الله في القرآن 25 من الرسل، وجاء في السنة ذكر واحد لم يذكر في القرآن وهو يوشع بن نون عليه السلام. هنا قال على الرسول القرشي، نسبة إلى قبيلة قريش، القبيلة التي المعروفة من عدنان، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، يقول واصطفاني من بني هاشم. الخاتم الذي ختم الله به الأنبياء والرسل، فليس هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا الاعتقاد، وأن من اعتقد أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أدعى أحد النبوة كفر إجماعا، كفر إجماعا، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسل إلى الناس كافة، كان النبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسل إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله كافة للعالمين. وآله وصحبه الأبرار، الآل هنا المقصود بهم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه هم صحابته رضوان الله عليهم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، حتى ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، إذا مات على ذلك فهو صحابي. قال: وصحبه الأبرار جمع بار، والمراد بالبار هو من آمن وعمل بشرع الله عز وجل واستقام على ذلك. الحائزي مراتب الفخار، الذين حازوا أعلى المراتب، فالصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفضائلهم كثيرة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، في السنة، وأهمها ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنهم ممن كان لهم سابقة في هذا الدين فسبقوا غيرهم في هذا الأمر على تفاوت بينهم. الأمر الثالث أنهم كلهم عدول، ولا يجوز أن يفتش عن أحد منهم أهو عدل أو ليس بعدل، بل كلهم عدول، لأن الله عز وجل عدلهم في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وذم من يسبهم. فلذلك جميع الصحابة عدول، ولا يجوز لأحد أن يطعن في أحد منهم، والطعن فيهم طعن في ما بلغوه إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طعن أحد مثلا في أبي هريرة رضي الله عنه كأنه طعن في 5000 حديث أو أكثر التي رواها أبو هريرة، فلذلك يعتبر الطعن ولو في واحد فسق، لو طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسق، أما إن طعن في كثير منهم أو في أكثرهم فإن هذا كفر يخرج من الملة، لأنه يكون قد كذب القرآن وكذب السنة. فالصحابة ليس لأحد أن ينتقصهم، فمن انتقصهم فإنه يكون منافقا، معلوم النفاق. فلذا قال المصنف رحمه الله تعالى: الحائزي مراتب الفخار، ليس أحد بعدهم جاء يعني بعدهم يكون مثلهم، ولا يجوز الطعن في أحد منهم، وما حصل وما شجر بينهم فإنه لا يجوز انتقاص أحد منهم في ذلك، فإنهم يدورون بين الأجر والأجرين. ولذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الكف عن كل ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يتعرض لأحد منهم بنقص أو سب أو شتم، فإن فعل ذلك خرج من معتقد أهل السنة والجماعة ودخل في معتقد أهل البدع والضلالة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير.
نعم، الصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الإنسان المقصود بها الدعاء، عندما تصلي أو عندما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فإنه يقصد بذلك الدعاء. ولذا جاء في القرآن: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان غير صائم فليطعم. فليصلي يعني فليدعو لمن دعاه إذا كان صائم. فالصلاة يعني من الله عز وجل الثناء على عبده في الملأ الأعلى، ومن الإنسان للإنسان المقصود بها الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسلام فيه دفع الشر والآفات.
أي نعم، السلام هو للتحية ويقصد به دفع الشر والآفات.
والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
أي نعم.
والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده، وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم.
نعم، المصنف اكتفى بالمعنى العام، المعنى العام بالآل يعني الأتباع، فيدخل فيهم الصحابة والآل وجميع يعني من أسلم يدخلون في معنى الآل بمعناه العام. فالآل له معنى عام فيقصد به الأتباع، وله معنى خاص ويقصد به آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب.
نعم، اعلم بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى في التهيئة والتعريض، وهذا أسلوب يذكره بعض المصنفين وبعض الناظمين، فهو هنا يقول اعلم، أي باب التهيئة والتحريض على ما سيذكر بعده. هديت، هذه جملة دعائية لا محل لها من الإعراب، أي وفقت للهداية بمعنييها، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. يقول أن أفضل المنن مفعولي أعلم، هو جملة أن أفضل المنن، هذه مفعولي أعلم، فالجملة سدت مسد مفعولي أعلم. أن أفضل المنن يعني خير النعم وأفضل النعم التي امتن الله بها على عباده العلم، فلذلك قال علم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا هو العلم. وقد يطلق ويراد به غلبة الظن، يطلق ويراد به غلبة الظن، كما في قوله تعالى: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، أي إن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات. وقد يطلق العلم ويراد به معرفة الحق بدليله، فالعلم في الحقيقة هي معرفة الحق بدليله، فإذا عرفت الحق بدليله فهذا علم، أما أن تحفظ مثلا أشياء ولا تعرف دليلها هذه ما تدخل في العلم، ما تدخل في العلم، فما خلى عن الدليل لا يدخل في العلم المعتبر الذي ينتفع به العبد، أما ما اقترن بالدليل وعلمه بالدليل فهذا هو العلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم. ما صفة هذا العلم؟ يزيل الشك، الشك والريب بمعنى واحد، والمراد به الشك الذي يورث البدعة، الشك الذي يورث البدعة. علم يزيل الشك عنك والدرن، الدرن الوسق والقدر، والمراد به هنا المعاصي والذنوب. ففائدة هذا العلم أنه يرفع ويزيل الشكوك والشبهات وكذلك الشهوات. يقول: ويكشف الحق لذي القلوب، يعني يبين الحق ويوضحه لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. يوصل العلم، يوصل العبد إلى المطلوب، وهو أن يعرف الحق ويعمل به، هذا المطلوب الذي يوصل إليه العلم، أن يعرف الحق بدليله فيعمل به. فإذا عرف الحق وعمل بالحق إذن حصل المطلوب من هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع، وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات.
أي نعم، العلم النافع هو العلم الذي يعرف به العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم النافع، العلم الذي جاء في القرآن وجاء في السنة، وبموجب هذا العلم يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيصدق خبره، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرعه، ويعرف دين الإسلام بالأدلة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله عز وجل، هذا هو العلم النافع. يقول: علامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات، وهذان الأمران هما المدخل الذي يدخل منه الشيطان. الشيطان إما أن يأتي الإنسان عن طريق الشبهات فيوقعه في الغلو وفي البدع، وإما أن يأتي عن طريق الشهوات فيوقعه في المعاصي والذنوب، وهذه مداخل الشيطان. ولا يمكن للعبد أن يدفع عنه الواردات التي ترد عليه فتدفع الشكوك والشبهات إلا بالعلم النافع، ولا يمكن أن يدفع الشهوات عن نفسه إلا باعتقاد قبحها وتحريم الله عز وجل لها والصبر عن عدم الوقوع فيها والتوبة منها إن وقع في شيء منها. وهذا من الجهاد اللي هو فرض عين. ولذا نجد العلماء لما ذكروا أنواع الجهاد قال ومنه جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاده بدفع الشبهات وجهاده بدفع الشهوات. وقالوا هذا النوع من الجهاد فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، أن يدفع بالعلم النافع الشبهات التي ترد عليه وأن يدفع عن نفسه الشهوات، فهذا من الجهاد المتعين الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالشبهات تورث الشك.
أي نعم، الشبهات تورث الشك أي البدعة، وقد توصل إلى الردة عياذا بالله. نعم.
والشهوات تورث درن القلب وقسوته.
أي نعم.
وتثبط البدن عن الطاعات.
أي نعم، الشهوات تورث درن القلب، يعني كلاب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطت هذه المعاصي على القلب حتى أصبح قاسيا وأصبح متثبط عن الطاعة، أن يقوم للطاعة وهو كسلان بسبب المعاصي. فهي كلها خطيرة وكلها سيئة على الإنسان، سواء الشبهات أو الشهوات، لكن الشبهات أخطر من الشهوات، لأن الشبهات تجعل الشخص يتدين الله بها وهي ليست من دين الله عز وجل، فيكون تعبد الله بما لم يشرعه الله. الشهوات وإن كانت قبيحة لكنها دون الشبهات، لأنه ليس أحد يتعبد الله بالشهوات، ما يتعبد الله بالزنا، ما يتعبد الله بشرب الخمر، ما يتعبد الله بالذنوب المحرمة. لكن إذا وقع في البدعة واعتقدها أنها من الدين وهي ليست من الدين، يظل ممسكا بها متعبدا الله بها وهي ليست من دين الله وليست من شرع الله. فلذلك الشبهة حب إلى إبليس من الشهوة، لأن الشهوة يتاب منها ويرجع عنها، لكن البدعة إذا تمكنت من القلب واعتقدها الإنسان دينا بقي عليها وقد يبقى عليها إلى أن يموت، ولذلك فهي أخطر بكثير من الشهوات، مع أن كل منهما خطير على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم، هذه علامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين الخطيرين الشبهات والشهوات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يستغني الإنسان عن العلم بحال من الحال من الأحوال، ولا يستغني عن الصبر، أن يصبر في تعلم العلم وفي فعل الطاعة، وأن يصبر عن الوقوع في المعصية واستقباحها، وإن وقع في شيء منها تاب منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودرجات اليقين ثلاث.
نعم.
كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
أي نعم.
فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار.
أي نعم، هذا علم اليقين، كل مسلم موحد يعتقد أن الجنة والنار الآن مخلوقة، الله خلقهما وأنهما موجودتان، وإن كان لا يعرف المكلف صفتهما ولا وجودهما تحديدا، لكن هو يعلم، المؤمن يعلم يقينا الآن بوجود الجنة والنار لأنه صدق القرآن وصدق السنة. نعم.
وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة فأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.
أي نعم، هذه درجة أعلى من علم اليقين، وهو عين اليقين لأنه يشاهدها في ذلك الوقت ويراها، يرى الجنة ويرى النار، إذن ارتقى من درجة علم اليقين إلى عين اليقين.
فرأوهما قبل الدخول، وحق اليقين إذا دخلوهما.
أي نعم، حق اليقين بعد الدخول، خلاص تحقق من كل وجه، تحقق اليقين من كل وجه. نعم.
وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائلها مسائله إليها.
أي نعم، أي نعم. حاصل ذلك كما يقول أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل عكسه، شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. فالعلم شجرة لكل خير، والجهل شجرة كل شر. يقول ابن القيم: الجهل شجرة كل شر. ولذلك نجد شيئين ذكر في القرآن هي سبب ضلال الإنسان، أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل هم سبب كل شر، إذا اتصف بالجهل واتصف بالظلم فهو قد اتصف بالشر كله، ولذا حذر الله عز وجل من ذلك. والعلم هو الذي يكون سببا في إزالة الشكوك والشبهات، ولذا قال المصنف: يجتهد الإنسان في تحصيله، تحصيل العلم، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي على الفتى اجتهاده، فلا بد أن تستعين بالله عز وجل، وأن تتوكل على الله عز وجل، وأن تكون عندك همة عالية لطلب العلم، لأنه ليس هناك شيء بعد الإيمان أفضل من العلم الذي تعرف به ربك ونبيك ودين الإسلام بالأدلة. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يديم الاستعانة بالله عز وجل، يعني يمد هذا الأمر ويكون دائما في تحصيله، ويبدأ بالأهم في الأهم، لأن الأمور يعني يجب أن ترتب على حسب حاجة الإنسان في تعبده إلى الله عز وجل، فيبدأ بالأهم فالأهم فالمهم وهكذا. يقول: ومن أهمه معرفة أصوله، يعني معرفة أصول هذا العلم وقواعده التي ترجع مسائله إليها، مثل ما ذكرنا بالأمس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه لابد أن يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف كيف وقعت هذه الفرعيات، وإلا بقي في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. فالشيخ رحمة الله عليه هنا يشير إلى أن هذه القواعد مهمة جدا، لأنه من خلالها يضبط العلم بأصوله وقواعده، فإن المسائل إذا بنيت على القواعد والأصول تنضبط على الإنسان ويحسن فهمه ويحسن إدراكه، ويكون سببا ذلك في تحصيل الملكة الفقهية التي يستطيع بها أن يلحق المسائل بنظائرها وبأشباهها وبأمثالها، فتنضبط لديه الأمور ويستغني عن حفظ كثير من الفرعيات والجزئيات إذا ضبط الأصول والكليات. نعم. قال: فلهذا قلت نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
نعم. يقول: فاحرص على فهمك هذه القواعد، من الحرص وهو الجد في الطلب، ومعناه فاحرص أيها المخاطب، وهذا أسلوب للتهيئة والعرض. يقول فاحرص على فهمك للقواعد، وتقدم تعريف القواعد. يقول من وصفها يقول جامعة المسائل الشوارد. الشوارد جمع شاردة، وهي ما ند وبعد، البعير الشارد الذي يهرب ويفر ويند عن ما كان معه من الإبل التي كان موجودا معها. أي أن هذه القواعد تجمع لك شوارد المسائل، فتجمعها في مكان واحد وتستطيع أن ترجعها إلى هذه القواعد. يقول لترتقي في العلم خير مرتقى، لترتقي تعليل لما كان قبله، يعني كأن سائلا قال لماذا أحرص على فهم القواعد، فيقول لترتقي، يعني لتكون قاصدا لهذا الأمر ومرتفعا به في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق، وتسلك سبيل المؤمنين من أهل العلم الذين وفقوا للعلم النافع والعمل الصالح وسلكوا هذا السبيل الذي هو سبيل العلم. يقول هذه الإشارة إلى هذه القواعد، قواعد نظمتها من النظم، وهذا تنبيه منه رحمه الله تعالى، من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني أنها ليست من عندي، وإنما قرأت كتب أهل العلم وقواعد أهل العلم فنظمت هذه المنظومة. وهذا اعتراف منه رحمه الله تعالى بفضل من سبق من أهل العلم اللي يقتفى أثرهم، لأن من أتى بعد من سبقه من أهل العلم يكون لأهل العلم فضل عليه، فهو يخلفهم في العلم ويقتدي بهم. ثم دعا لهم بهذه الدعوات المباركات، هذه أربع دعوات ذكرها، جزاهم المولى عظيم الأجر هذا الأول، والثاني العفو مع المغفرة هذا الثالث، والبر اللي هو جماع الخير كله. فدعا لهم بهذه الدعوات العظيمة، لأنه ما لم يأخذ الإنسان العلم عن أهل العلم لا يصل إلى العلم، يعني العلم لا يتحصل بقراءة الكتب فقط، أن يقرأ الإنسان لنفسه أو يستقل بنفسه، فإنه كما قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأن يمر بأشراء قد لا يعرف معناها وقد يفسرها على غير المعنى الصحيح، فيحصل له عدم التوفيق لمعرفة الحق، ويترتب عليه أيضا إن عمل به يظنه حقا وهو ليس كذلك. فالواجب أخذ العلم عن أهله المعتبرين لكي تحصل الفائدة المرجوة من ذلك. نعم. قال وهذا،
قال رحمه الله تعالى وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع.
أي نعم، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وعلل له هنا، لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وتيسيره وفهمه وحفظه، لأن القاعدة تجمع مسائل شتى من أبواب مختلفة، لأنها حكم كلي يجمع مسائل كثيرة من أبواب شتى تؤخذ أحكامها وتستمد من، فحفظك لقاعدة يغنيك عن حفظ كثير من المسائل. قال لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع، كلام مختصر، كلام قد يكون من كلمتين، مشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، وهكذا يكون كلام قليل جامع ويشمل معاني كثيرة. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وإذا كان هناك أسئلة لا بأس. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل قول الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح والإيمان التام، هل يقصد بها أن الإيمان له حد؟
أي نعم، يعني الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قد يكون إيمانا كاملا وقد يكون إيمانا ناقصا. هذا على اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان درجات، أن الناس يتفاوتون فيه. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.